بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا بالأمس على وانتهينا في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وصاني الخليل بثلاث، والشاهد منه صيام ثلاثة أيام كل شهر. تكلم فيه المؤلف أو أراد فيه المؤلف الإشارة إلى صيام التطوع، وينتقل اليوم المات رحمه الله تعالى في ذكر الأيام المنهي عن صيامها. بداية مبحث هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا في الكلام على الأيام المنهي عن صيامها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأبواب الأخيرة فيما يتعلق في ليلة القدر، ثم الاعتكاف آخر هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن محمد بن عباد بن جعفر واسم رفاعة بن أمية اللحدومي، وهو من الثقات المشاهير وهو من أواسط التابعين. قال: سألت جابر بن عبد الله محمد بن عباد بن جعفر، سأل جابر بن عبد الله سأله وهو يطوف بالبيت الحرام، يعني هو عند الكعبة، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. إذا محمد بن عباد بن جعفر سأل جابر بن عبد الله، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. وعند ابن خزيمة: ورب الكعبة. وعند النسائي: إيه ورب الكعبة. في هذا الحديث بيان مسألة، وهي حكم صيام يوم الجمعة، حكم صيام يوم الجمعة جاء فيه النهي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن يوم الجمعة يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد يفطر فيه الإنسان ليتقوى على القيام بعبادة هذا اليوم، يتقوى على القيام بعبادة هذا اليوم، فلذلك نهى عن صيامه. طيب، هل نهى عن صيامه مفردا، ولا نهى عن صيامه وإن كان معه يوم آخر؟ الجواب: نهى عن صيامه مفردا، مفردا، يعني لا تصوم يوم الجمعة لوحده، لا يصام يوم الجمعة لوحده، بل إذا صمت معه يوما قبله ويوما بعده صح الصيام بلا إشكال وبلا كراهة. فإذا لم تصم قبله يوما ولا بعده يوما وقعت في النهي، النهي هذا الذي معنا هل هو محمول على التحريم أم محمول على الكراهة؟ ولماذا؟ الجواب: هو محمول على الكراهة وليس على التحريم. لماذا؟ لأنه قد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن صيامه صيام يوم الجمعة، يعني مع الأيام التي يصومها، فلو كان لا يصح صيام هذا اليوم مطلقا، أو يكون هذا الصوم فاسدا أو باطلا، لما صح دخوله في صيامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى هذا الإمام الشافعي والإمام أحمد، وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره لا يكره، واستدلوا بحديث ضعيف وفيه فلما يكثر يوم الجمعة، هو حديث ضعيف ولا يقاوم النهي، لا يقاوم النهي الذي الموجود كان الحديث. إذن عرفتم حكم الصيام هذا اليوم، يعني واحد صامه مفردا، فعند الشافعي وأحمد هذا الصوم مكروه للحديث الصريح الصحيح الذي فيه النهي واضح. لكن لماذا لم نحمل هذا النهي على التحريم؟ أعطكم الجواب، لأن صيام يوم الجمعة، صيام يوم الجمعة جاء في ضمن الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي عن صيام هذا اليوم فيه حكمة لئلا يعتقد أحد أن يوم الجمعة فيه تخصيص بمزيد صلاة أو مزيد قيام أو مزيد عبادة كالصوم. يعني بعض الناس يعتقد أن يوم الجمعة يقص في مزيد قيام، قيام ليل، ليلة الجمعة، وهذا رأيناه في بعض الناس، ويستدل على ذلك في أحاديث فيها بعض. فهذا النهي الصريح الصحيح من الحكمة فيه لئلا يعتقد أن يوم الجمعة وليلة الجمعة خصوصية بمزيد قيام بالنسبة لليوم ولا مزيد قيام بالنسبة لليلة. جاء في حديث أبي هريرة الذي بعده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إذن هذا الحديث يوضح أن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إفراده، أما إذا صيم مع يوم قبل أو بعده فلا بأس بذلك. وأيضا في حديث جويرية بن الحارث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أنت؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قال فأفطري. ما حكم يوم الجمعة إذا صادف يوم عرفة مثلا؟ الجواب لا بأس بصيامه، لأنه لم يقصد تعيينه وإفراده بالصيام، وإنما هو يريد أن يصوم يوم عرفة فوافق يوم الجمعة فلا بأس بصومه. جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوما الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. هذا فيه نص واضح في النهي عن تخصيص يوم الجمعة وليلتها بقيام أو بصيام. ننتقل إلى المسألة الثانية وهي ما حكم صيام يومي العيد، أيام العيدين الفطر والأضحى. قال المؤلف عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد ابن عبيد، سعد ابن عبيد هذا ثقة من سنة السبعين، كنيته أبو عبيد، مولى ابن أزهر أو مولى عبد الرحمن بن عوف على خلاف. وذكر البخاري أن من قال عبد الرحمن بن عوف فهو أصوغ، يعني مولى عبد الرحمن بن عوف. قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، يعني صلى العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فيحكي لنا بعض ما سمع في خطبة الجمعة، يحكي لنا بعض ما سمع في خطبة الجمعة. فهذا فيه أن خطيب العيد يبين للناس أحكام يوم العيد كما سنرى الآن، كما سنرى الآن في هذا الحديث أن خطيب يوم العيد يبين للناس الأحكام التي تتعلق بيوم العيد من الصلاة والأعمال والصلة والبر وغير ذلك. فيحكي لنا هذا الصحابي هذا التابعي ما حصل مع عمر بن الخطاب عندما حضر خطبة العيد له، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه هذان يومان، هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، ثم فصل في ذكر اليومين قال يوم فطركم من صيامكم، يوم فطركم من صيامكم. التحديد بعلة الفطر هذه علة للحكم أن المسلم صام رمضان ثم سيدخل في شهر آخر، سيدخل في شهر آخر، فينبغي أن يميز بين الشهور دخولا وخروجا. ثانيا في هذا اليوم يفرح المسلمون فهو يوم فرح وسرور وسعادة وأكل وشرب، ودعوة من الكريم سبحانه وتعالى للناس بعدما صاموا وتعبوا وقاموا بالواجب، دعوة لهم أن يتمتعوا في هذا اليوم بفطرهم. فينبغي للإنسان المسلم ألا يعرض عن دعوة الكريم أو دعوة الله سبحانه وتعالى. يوم فطركم، إذا هذا في بيان للعلة من المنع أن هذا في يوم تحليل الصيام والخروج من الصيام يوم الفطر. كالسلام للصلاة، كالسلام للصلاة، كالسلام للصلاة، الإنسان يخرج من الصلاة بالسلام. ثم قال واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم، نسك اليوم الأضاحي، اليوم الآخر يوم عيد الأضحى. كلمة يوم يضربكم واليوم الآخر تدل على أن أيام العيد يوم عيد الفطر يوم واحد فقط، وكذلك يوم عيد الأضحى، لأن بعض الناس يظن من الأيام كان بحسب الأجازات ثلاثة أيام وأربعة أيام فيظن أن هذا الحكم في كل تلك الأيام. لا، بالنسبة للحكم الشرعي فهو في يوم واحد، يعني يجب عليك الفطر وعدم الصوم ويحرم الصوم في يوم العيد اللي هو اليوم الاول. اما لو واحد اراد ان هو مثلا في شوال يمنع صيام الفطر من ثاني يوم شوال فله ذلك يبدأ من يوم الثاني من شوال ويثبت صيام ستة أيام. بعض الناس يحب أن يصنع ذلك حتى يبادر إلى هذه العبادة. إذن الأمر يختلف عن ما يعتقده بعض الناس أن مقصود صيام العيد ثلاثة أيام أو أربعة أيام حسب الإجازات الرسمية. المقصود يوم واحد فقط، يوم عيد الفطر يوم واحد، يوم عيد الأضحى يوم واحد. وبالنسبة للأضحى فإنه جاء النهي عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فإنه سيلتقي إلى الصيام فيصوم أيام التشريق لأنه لا يجد الهدي. ما عدا ذلك فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى، وجاء النهي عن صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. ما حكم الصيام أو صوم هذه الأيام أو هذين اليومين بالأحرى؟ ما حكم صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى؟ قال النووي رحمه الله تعالى: قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال. بكل حال، ما معنى بكل حال؟ يعني حتى لو كان مثلا عليه نفس أو كثارة. قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. ثم انتقل لمسألة النذر. لو واحد نذر أن يصوم مثلا يوم الاثنين، فجاء يوم الاثنين يوم عيد، ماذا يصنع؟ قال: ولو نذر صومهما متعمدا لعيدهما. قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره. هذا لو حدد انه سيصوم يوم العيد لقوله متعمدا لعينهما، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزم قضاؤهما. يعني هو نذر، فيكون هذا النذر تحدث صيام هذين اليومين نذر مع الصيام. وقال ابو حنيفه، وهذا من عجائب الامام رحمه الله تعالى: ينعقد ويلزمه قضاؤهما. قال: فان صامهما اجزاه. قال النووي: وخالف الناس كلهم في ذلك. يعني الامام ابو حنيفه خالف الناس وخالف نص الاحاديث قبل ان يخالف الناس، وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر. ما دليله؟ ليس عنده دليل، ليس عنده رحمه الله تعالى دليل. فلا شك ان كل انسان يوزن كلامه في الشرع الشريف، وهذه الاحاديث صريحه صحيحه واضحه. وايضا سياتي الحديث الذي بعده يدل على نفس ذلك المعنى. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. احاديث كثيره مقرره في الصحيحين وغيرهما، نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. اذا هذا اول شيء في هذا الحديث. وهذا الحديث قبل ان اكمل الكلام عليه، لو واحد عندكم نسخه فيه اشكال في التحريم، قال: اخرجه مسلم بتمامه واخرج البخاري الصوم فقط. والصواب في هذا أن البخاري أخرج الحديث كاملا، أخرج الحديث كاملا، ومسلم أخرج هذا الحديث متفرقا، لكن كل ما سيأتي الآن هذا الحديث موجود في الصحيحين، في مسلم في عدة مواطن، وفي البخاري في مكان واحد متتابعا. قال في البخاري برقم 1991، وفي مسلم كما قلت بعدة مواطن منها برقم 727، وأيضا برقم 1138. في لفظه لمسلم: لا يصلح الصيام في يومين، لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. لا يصلح لأن هذا يوم عيد وأيام أكل وشرب وسرور، فمن صام فيها فقد أعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى في هذين اليومين. نهى عن صوم يومين، يوم الفطر يوم النحر الشيء الثاني، ونهى عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء، ما معنى اشتمال الصماء؟ العرب في اول الامر وقبل الفتوحات كانت عندهم قلة في ثيابهم، فكان الواحد منهم لا يجد الا الثوب الواحد. وعندما نقول الثوب الواحد ليس معناه ان مثلا قميص اللي احنا نسميه جلابيه، فالثوب الواحد يعني قطعه قماش واحد، فاما ان يضعها على اسفله يعملها ازار، او يعملها ازار مع رداء يحطها يلف بها نفسه، لانه لا يجد قطعه اخرى. الان انت الان ما شاء الله تفتح الدولاب تختار ثياب داخليه وثياب خارجيه وسراويل وفنيلات وقمصان وغير ذلك. فتحت علينا الدنيا من اوسع الابواب، ومع ذلك تجد من يشتكي الفاقه والفقر ولا يعجبه ذلك. الصحابه أحدهم كان لا يجد إلا هذه قطعة القماش بس، فكان يلف كإزار حول جزء الأسفل يخفي عورته. وإذا كانت أكبر قليلا فإنه يجعل شيئا منها على عاتقه حيث جاء الأمر بذلك، وقد يتلفف بها لفة زي الملاية. فاشتمال الصماء ذكر له احد الصورتين، ان هو يلف بها نفسه ويدخل يديه في الداخل حتى يصبح كانه شيء اصم، لو مشى ووقع او تعثر في حجر فانه يسقط على وجهه وقد يصاب، لان هو كله في داخل هذه اللفافة، او يطبع بها يخرج جانبه الايمن مثلا فيرتفع القطعة او ترتفع قطعة القماش هذه عندما يضعها على الجانب الاخر، فالجزء الذي يرتفع منه تنكشف العورة من اسفل، لان هي كما قلت من قطعة قماش صغيرة، فإذا اطبع وأخذ الجزء الآخر ووضعه فوق كتفه يرتفع من هذه الجهة فقد تبدو عورته. فنهى عن ذلك، نهى عن اشتمال الصماء. لماذا؟ لأحد أمرين: إما لانكشاف العورة، خشية انكشاف العورة، أو خشية الوقوع بالأذى بسبب عدم سهولة حركته. اللفة الثانية الممنوعة، لأن هذا الحديث في النهي عن صوم يومين ولوثتين وعن ثلاثين اللوثة الأخرى، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد نفس الشيء، ليس عنده إلا قطعة واحدة من القماش أو ثوب واحد، يعني ما عندوش سروال، وما ليس عنده بنطلون أو سروال أو سروال طويل أو سروال قصير، فيجلس على إليتيه ويرفع ساقيه. فإذا جلس هذه الجلسة أحيانا يجلس هذه الجلسة ويضع يديه على ركبتيه حتى يريح ظهره، فإذا لم يكن عليه سروال أسفل، سروال أو بنطلون أو سروال قصير أو شرط، فإنها تظهر عورته ويكون فرج إلى السماء، كما جاء ذلك في عدد من الحديث. فنهى عن هذه الجلسة أو هذه الجلسة بهذا اللباس. لكن إذا كان الإنسان يلبس لباسا يستر عورته، سروال طويل أو بنطلون أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك أن يجلس هذه الجلسة، وإنما جاء النهي عنها لما يتوقع منها من ظهور العورة. هذا الاحتباء، نعم هذه أحسن، سؤال جيد. الحاج والمعتمد طبعا ليس عليهما لا سروال قصير ولا طويل، وإنما عليهما إزار من أسفل ورداء من أعلى. والأسف الشديد، والأسف الشديد نتيجة للجهل الكبير في الحجاج والمعتمرين، يجلس العديد منهم هذه الجلسة وقد تبدو عورته أو تبدو بعض عورته، وتمشي تنده: يا فلان غطي نفسك، يا فلان عدل نفسك، يا فلان تعيد الوشاعك، فقد يسمع تلك مرة ولا يسمع الأخرى. فعلا هذا الأمر موجود، وهذا نتيجة للجهل. الحاج والمعتمر حريص كل الحرص على أشياء أخرى وهو مسافر، يأخذها معه، حريص أن هو يأخذ معه الزاج والزواج، وبعضهم يظن أن يذهب إلى بلاد صحراء جرباء ليس فيها ماء وليس فيها طعام، ويأخذ معه الرز من هنا، ويأخذ معه البصل، بعضهم يفعل هذا، ويأخذ معه يعني أشياء ثقيلة جدا، ثقيلة يعني تحتاج إلى شخصين لكي يحملوها، ولا يكلف نفسه أن يتعلم أحكام الحج والعمرة أو يسأل فيها أحدا قبل تجربه. فعندما يذهب إلى هناك سيجد أن الخيرات الموجودة هناك أتت إلى مكة والمدينة، بل الجزيرة من كل أنحاء العالم، من كل أنحاء العالم يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنها. فمكة فيها كل الثمرات، تجد فيها في أي وقت أي فاكهة، كل شيء تجد فيها، ذلك من آيات الله ومن فضله ونعمته ومن أذيه. هذه الجلسة أو اللبسة الثانية في هذه الجلسة. والأخير الصلاة، نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر الصلاتين، وهذا أمر معروف لديكم، لأن في هذين الوقتين يسجد الكفار للشمس وتطلع الشمس بين قرني الشيطان، فنهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. الحديث الأخير في هذا الباب قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خليفة. من صام يوما في سبيل الله، هذا الحديث رواه البخاري برقم 2840 ومسلم برقم 1153. قال: من صام يوما في سبيل الله. كلمة في سبيل الله أهل العلم توقفوا عندها، ما المراد بها هنا؟ هل في سبيل الله معناها يعني مريد بصيامه وجه الله جل وعلا فيدخل بها كل أنواع الصيام، ولا في سبيل الله المراد الصوم في الجهاد وهو ذاهب للجهاد؟ هذا في صورة واحدة إذا جمع بين الجهاد والصوم بشرط أن لا يعوقه الصوم عن الجهاد وعن مقاتلة الأعداء، وإلا فإن الفطرة كما مر في الحديث الذي مر بنا الفطرة أقوى على مواجهة الأعداء، إنكم ملاقوا العدو غدا فالفطر أقوى لكم، أو كما جاء في الحديث. إذا من صام يوما في سبيل الله يحتمل أن يكون المراد به صيام عام، والقصد هنا إخلاص العمل لله، سواء كان هذا الصيام تطوع أو فريضة في جهاد أو بغير جهاد، ويحتمل أن يكون صائم أثناء سيره لجهاد العدو أو لمقاتلة الأعداء إذا لم تضعفه صومه عن الجهاد. ورد في رواية عند النسائي من حديث عقبة بن عامر بعد الله وجهه عن النار 100 عام، وسنده حسن 100 عام. إذا هذا فضل عظيم جدا، فضل عظيم جدا، وهذا في أن الله جل وعلا يكافئ على العمل اليسير الأجر العظيم، وهذا من منه وكرمه وجوده جل وعلا، فما في خزائنه لا ينفذ سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. تصوم يوم واحد يباعد الله جل وعلا وجهك عن النار 70 فريقا 70 سنة أو 100 سنة. فينبغي على المسلم أن يستحضر هذا الأجر العظيم عند صيامه. ينتقل بعد ذلك المؤلف إلى الباب قبل الأخير في كتاب الصيام، ذكر فيه باب في ليلة القدر، باب إذا جئت أن تقول باب ليلة القدر أو باب ليلة القدر. لماذا سميت تلك الليلة التي سنتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا في ليلة القدر؟ ذكر أهل العلم في ذلك عدة أقوال، منها أنه يقال عنها ليلة القدر لعظيم شرفها وقدرها، لعظيم شرفها وقدرها، أو أنها ذات قدر عظيم لأن القرآن الكريم نزل فيها، ذات قدر عظيم لأن ابتدأ نزول القرآن في هذه الليلة، أو لأن الذي يطلبها ويحظى بها له قدر عظيم، الذي يفوز وينال هذه الليلة له قدر عظيم، أو لأن الأمور تقدر فيها، فيها يفرق كل أمر حكيم، أو لأن الذي يحييها يصبح ذا قدر. وبعض أهل العلم نظر إلى كلمة القدر من ناحية أخرى وهي التقدير، والتقدير هنا التضييق، فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه ولم يوسعه. وهنا هذه الليلة وقتها ضيق وفيها خفاء، وقتها ضيق وفيها خفاء، أو أن الملائكة في هذه الليلة كما قيل تنزل وتضيق بها الأماكن، كما يذكر هذا في كتب التفسير ولا نعلم له حديثا صحيحا. ليلة القدر هذه في أي ليالي؟ ذكر الحافظ ابن حجر فيها خلاف، وأن فيها عدة أقوال تصل إلى 48 قولا، أرجحها أنها في وتر العشر الأواخر أو وتار العشر الأواخر. وقبل أن ندخل بهذا نقول الأحوط بالإنسان الذي يريد أن ينام فضل قيام هذه الليلة ويحرص على ذلك أن لا يفرط في قيام رمضان من أوله إلى آخره سفعا ووترا، سواء كان ذلك سفع أو ذلك وترية، لأن هناك من العلماء من يقول بأنها موجودة حتى في الليالي السبع لأنها تتنقل، الصواب أنها تتنقل بين الليالي في السنين، يعني ليست في كل سنة كالسنة التي قبلها، وإنما هي تتنقل كما سنرى الآن في الأحاديث. فالمسلم الذي يحرص على إدراك هذه الليلة عليه أن يبدأ في قيام رمضان من أول ليلة حتى تنتهي آخر ليلة، ولا يترك أي يومين، فهو بهذا يكون بإذن الله جل وعلا غلب على ظنه إدراك هذه الليلة سواء كانت في أوتار أو في شفع. نقول هذا الكلام لأن بعض الناس لا يقوم إلا ليالي معينة، يحسب كذا يقول الليلة كذا، لا لازم أروح لا النهاردة مش مشكلة، النهاردة ليلة ليلة شفع لا بأس وخيف على يتركها ويتركها. السؤال الثاني، ما السبب في إخفاء هذه الليلة العظيمة المباركة التي يعد العمل فيها العمل في 83 سنة، يعني القدر خير من 1000 شهر، لماذا أخفيت هذه الليلة؟ الجواب واضح لديكم، حتى يجتهد الإنسان في الطاعات ويكثر من العبادة في سائر الليالي كإخفاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة حتى يجتهد الإنسان في العبادة في هذا اليوم، لأن الناس من عاداتها إذا عرف الشيء محدد تتجه إليه مباشرة، مثل الآن كثير من الناس يظن ليلة القدر غير 27، فتجد هذه المساجد وهذا المسجد الذي نحن فيه ممتلئ عن آخره من الداخل ومن الخارج وكثير من المساجد فيما أظن، لأن ما رأيت هذا يعني هنا منذ فترة، لكن أسمع ما تمتلئ عن آخرها نساء ورجال، حتى أن البعض يأتي لهم أيضا فيما سمعت بالسحور في تلك الليلة، لأن هذا اعتقاد من الناس أن هذه الليلة ليلة 27 هي ليلة القدر، وهذا قول معروف منصوص الفقه، لكن هذا يدل على قلة العلم وعلى التقصير في التماسها. الشافعية عندهم أن أرجى هذه الليالي التي يظن أنها ليلة القدر هي ليلة 21 أو 23 عند الشافعية. كثير من الناس يجتهد ويتعب ثم يأتي في آخر ليلة ليلة 23 يقول خلاص خلصنا الحمد لله، يعني مش معقول ما أكون هي آخر ليلة. تجد الذين كانوا يحرصون على الصلاة في الصفوف الأول في المساجد في القيام التهجد في ليلة 29 تكاد المساجد تكون خالية منهم إلا الناس، حتى في الحرم تجد في الحرم الناس تبدأ من بعد ليلة 29 يبدأ يوم 27-28 في الذهاب إلى بلادهم، وقد يدركهم ليلة أو بعض ليالي رمضان التي ينبغي أن يقوموها حتى يحصل لهم فضل القيام، قد يدركهم ذلك في الطريق فلا يصلوا القيام هذه الليلة، فيفرطون في أجر عظيم بسبب الجهل، يفرطون في أجر عظيم. فانتبه الآن، إذا خلي أول ليلة كآخر ليلة بالنسبة لرمضان كاملا. فإذا كنت لا تجتهد إلا في العشر الأخير فاجعل أول ليلة من ليلة العشر في آخر ليلة. تنتبه لهذا، الفطر له ثمن وله ثمرة، نسرع لأن يقف فيه جنازة. قال في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. رجالا من الصحابة طروا ليلة القدر، طروا ليلة القدر في السبع الأواخر. هل الإنسان يرى الليلة يعني في المنام يراها؟ كيف يراها؟ هذا الزمان، والزمان لا يرى، وإنما المقصود أروا العلامات الدالة عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني توافقت في السبع الأواخر، يعني واحد رأى في السبع الأواخر فاتفقت رؤاهم. فمن كان منكم متحريها فليتحرها، في السبع الأواخر. فليتحرى هذا الأمر هنا للاستحباب. قد كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رأى هذه الليلة كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه ثم نسيها. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال: إني أريد هذه الليلة في رمضان، يعني علم أي ليلة في تلك السنة، حتى تلاحى رجلان. تلاحى رجلان يعني حصلت مشاجرة ومنازعة بين اثنين، فرفع يعني خرج إليه من النبي صلى الله عليه وسلم ليرى هذه المنازعة أو ليفصل بين هذين المتنازعين، فنسيها بأمر الله جل وعلا، وكان أمر الله قدرا مقدورا فرفعت. فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. فهذا الحديث أيضا يؤخذ منه شؤم النزاع وشؤم التنازع والفرقة والخلاف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل هذه الليالي: سؤال، أيهما أفضل، ليالي عشر أو العشر الأخير من رمضان أم أيام أو ليالي العشر الأخير العشر أول من الحجة؟ يقول: ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة، وأيام عشر الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. الأيام الأولى العشر الأولى من الحجة هذه الأيام من المستحب العمل فيها، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. إلى أيام العشر الأول من الحجة أفضل أيام السنة على الإطلاق. لماذا؟ لأن فيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم العيد. ويوم العيد هو يوم الحج الأكبر على قول راجح لأهل العلم لأهل التفسير. إذن أفضل أيام السنة العشر الأول من ذي الحجة. طيب ما أفضل الليالي؟ أفضل ليالي السنة العشر الأخير من رمضان لأن فيها ليلة القدر. قال قرر رياض المصوتات السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريا فليتحرى بالسبع الأواخر. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر بالوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صريحاتها من اعتكافه، يعني خلاص انتهى العشر الأوسط وسيخرج في اليوم الثاني من الاعتكاف، رأى رؤيا. قال من اعتكف معي يعني العشر الأوسط فليعتكف العشر الأواخر، فإني قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. فهذا فيه جواز النسيان عليه السلام بما لا يؤثر على الوحي أو تبليغ الشريعة. وإني رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، يعني رأى في الرؤيا أنه في ليلة في صبيحة هذه الليلة تمطر السماء حتى تمتد الأرض، ويصل هذا البلد وهذا الطين إلى جبهته عليه السلام هو ساجد. قال فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال الراوي فمطرت السماء تلك الليلة، يعني مطرت السماء ليلة كم؟ 21. وكان المسجد على عريق، يعني المسجد مبني من جذوع النخل وأشياء يسيرة جدا، مساجد كانت مبنية بكل بساطة، ويدل هذا على مدى ما كانوا فيه من الفقر والطاقة. فوقف المسجد يعني قصر الماء من سقف المسجد. قال فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. يعني رأى الصحابي وهو يسجد في الماء والطين وأثر هذا على جبهته، فكانت تلك الليلة ليلة 21 هي ليلة القدر. إذن هي تنتقل، قد تكون ليلة 21، قد تكون ليلة 23 أو 25 أو 27 أو 29 بالنسبة للعشر الأواخر، فهي تنتقل. وعلى قول آخر أنها قد تكون في غير ذلك. قال المؤلف باب الاعتكاف، وهذا آخر باب في كتاب الصيام وما يتعلق به. ما معنى الاعتكاف؟ الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. والاعتكاف في الشرع مقام المسلم المميز العاقل في مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، إقامة المسلم أو لزوم المسلم المميز، لم نقل البالغ، لأنه يصح الاعتكاف من المميز غير البالغ، لا بد أن يكون عاقلا، فاعتكاف المجنون لا يصح، وكذلك اعتكاف الكافر لا يصح. ما الحكمة في الاعتكاف؟ لماذا شرع الاعتكاف؟ الحكمة من الاعتكاف كما قال العلماء الانقطاع عن فضول الطعام والشراب والكلام والمنام والمخالطة. يعني الإنسان في حياته العادية يكلم الناس براحته، ممكن يكلم في اليوم ساعة طوال لا يقضيها، يأكل ويشرب بكثرة ويمتلئ بكثرة وينام بكثرة. بالاعتكاف لا، يعتكف ويلزم المسجد الاجتهاد في الطاعة، الاجتهاد في الطاعة. إذا هذه الحكمة من الاعتكاف، التقليل من المخالطة والطعام والشراب والمنام والكلام. إذا بعض الناس يعتكف ويجعل اعتكافه في مسجده مكان للاجتماعات واللقاءات، والناس جايين له كل شوية كان هو يعني مريض او حصل له حاجة، عامل حياة فلان ولا كذلك، عاوز حاجة عاوز، كل واحد رايح وجاي، اللي جايب له صنيع شاي واللي جايب له صنيع قهوة واللي جايب له عصيرات غير بتاع كذا، هو يعني عنده مشكلة وكل شوية قاعد ساعات طويلة يقضيها معاه، وعمل ايه وفلان وروح له التجارة ومش التجارة والنتيجة ومش النتيجة. لا خلاص، اذا عندك اشغال كثيرة اخرج اقضيها. إذا الحكمة من الاعتكاف التقليل من هذه الأمور والتخلص من فضول الطعام والشراب والمنام والأقام الطعام والشراب والمنام والكلام. ابن القيم له عبارة جديدة في زاد المعاد، يقول شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله جل وعلا وجمعيته عليه والخلوة به، هذا القصد من الاعتكاف، الخلوة بالله سبحانه وتعالى والانقطاع عن اشتغال القلب. عند طول السنة مع الناس مختلط فيهم، خلي هذه الايام العشرة الاخيرة من رمضان انقطع فيها عن الخلق وانقطع عن الخالق سبحانه وتعالى والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه كذكر الله وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. يعني يكون همك في هذا الاعتكاف هو ذكره، يكون همك هو ذكر الله جل وعلا والسعي إلى مرضيه وإلى محبه جل وعلا. يقول ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق. في الاعتكاف عندما يخلو بنفسه يصير أنسه بالله جل وعلا بعدما كان يأنس بالناس، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحدة في القبور. يعني في القبر أنت تكون وحدة، ليس هناك أحد معك، تأنس بمن؟ تأنس بربك. متى؟ إذا كان عملك صالحا، فوجودك في الاعتكاف لوحدك وأنسك به سبحانه وتعالى بذكره وشكره وطاعته فيه إعداد لك، فيه إعداد لك للأنس به جل وعلا عند وحدتك في القبر حيث لا أحد معك من الخلق إذا كنت من الصالحين. قال ابن القيم فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه، لا يفرح الإنسان بأحد إلا الله سبحانه وتعالى في قبره إذا كان من الصالحين. يقول ابن القيم فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. إذا الإنسان الذي يعد نفسه إن شاء الله لاعتكاف العشر الأواخر بإذن الله من رمضان عليه أن يراعي هذا الشرط، أو أحسن يراعي هذه الحكمة من الاعتكاف، ولا يجعل اعتكافه مكانا في القيل والقال والغيبة والنميمة ولقاء الناس ولقاء الأصحاب وكأنه جالس على الكازينو أو جالس على الكورنيش أو نحو ذلك. لا، يركز في اعتكافه على أنسه بالله جل وعلا ومحبته له، وأن يلهج بذكري وشكري جل وعلا. الاعتكاف سنة قديمة كانت من عهد إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، حيث قال الله جل وعلا لهما، أمرهما بقوله: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
الله أكبر الله أكبر الله
أزواجه من بعده. هذا دليل على سنية الاعتكاف، وأن الاعتكاف لم ينسخ، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن بعده، فدل على أن هذا الحكم لم ينسخ. يصح اعتكاف المرأة بشرطين: الشرط الأول إذن الزوج، يأذن لها زوجها. الشرط الثاني ألا يحصل باعتكافها فتنة، ألا يحصل باعتكافها فتنة. قال: وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء أتى مكانه الذي اعتكف فيه. هذا في جواب متى يدخل المعتكف إلى معتكفه على قولين أهل العلم. الجمهور يقولون يدخل ليلة 21، يعني يوم 20 بالليل بعد المغرب يدخل. والإمام الأوزاعي والثوري يقول يدخل فجر 21، فجر 21، والأمر في هذا واسع. إذا حب يدخل يوم 20 بالليل بعد المغرب، أو كان عنده أشغال أو شيء، فيدخل في بعد فجر 21. قالت عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسبح له شعره وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، لأن يعني كانت بيوت أزواج صلى الله عليه وسلم ملتصقة، أو تكاد تكون ملتصقة بالمسجد. فهذا الحديث فيه أن المرأة الحائض ليست بنجسة، ليست النجاسة منتقلة ليديها أو إذا لمست إنسانا تنتقل النجاسة إليه، لا، كانت تسبح وترجل رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأن بعض الناس عنده وهم أن المرأة الحائض أو الجنب إذا جلس في مكان أو على مكان فإنه ينجس ذلك المكان، وهذا كلام خطأ. فإن أبا هريرة مرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخنث منه فقال أو سأله لماذا فعلت ذلك، فقال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. يعني إذا لمس إنسان أو جلس على فراش أو كرسي أو نحو ذلك لا تنتقل النجاسة إلى ذلك المكان، كما يقول ذلك بعض الذين لا يفقهون. قالت وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. لا يجوز للمعتكف أن يخرج من مسجده أو معتكفه إلا لحاجة الإنسان، يريد يتوضأ ليس عنده ماء في المسجد، يريد يدخل الحمام، يريد يغير ملابسه، فإذا خرج يخرج سريعا ويرجع سريعا، وإذا أراد يسأل عن أحد يسأل عليه هو مار، لا يجلس عند فلان هو ماشي في الطريق أو في البيت ويسأل عن أحوالهم ويتكلم، هذا يكون قد خرج عن مقصود الاعتكاف. اشتراط الخروج في الاعتكاف أهل العلم لهم فيه قولان: الخروج للجنازة أو الخروج للوظيفة أكثر أهل العلم على منعه، وأجازه الشافعي وإسحاق وأحمد في رواية قياسا على الاشتراط في الحج. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نظرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة. نظر عمر بن الخطاب وفي الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فمن تمسك بهذه الرواية أن يعتكف ليلة قال بأنه لا يشترط الصيام في الاعتكاف، لأن الليلة بالليل ليس فيها صيام. وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال له أوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواه يوما وليلة. أقل الاعتكاف وأكثر الاعتكاف، اتفقوا على أنه لا حد لأكثره، يعتكف الإنسان يوم ولا اثنين أو عشرة أو مئة كما يحب، واختلفوا في أقله. فمن شرط الصوم في الاعتكاف فقال أقل يوم وليلة، لأنه لن يصوم أقل من يوم وليلة، أقل من يوم. ومن لم يشترطه قال أقله ما يطلق عليه اسم اللبس، يعني المبت في المسجد قد ينقص ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربع، أقل ما يطلق عليه اسم اللبس في المكان. الحديث الأخير قال عن صفية بنت صفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيت أزوره ليلا. أتت صفية تزور النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فحدثته ثم قمت، سألت عليه ثم أردت أن تذهب لتخرج ثم قمت لأنقلب، يعني ترجع إلى بيتها، فقام معي ليقلبني، يعني قام معها ليوصلها إلى باب المسجد ويشيعها. وكان مسكنها دار أسامة، يعني الذي أصبح بعد ذلك دار أسامة في وقت هذا الحديث. فمر رجلان من الصحابة الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المسجد، يعني رأي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة، فالصحابيان استحيا فناداهما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال على رسلكما، يعني مهما مهما، إنها صفية بنت حيي، يعني هذه زوجتي، يعني حتى لا يظن أحد أنه يمشي مع امرأة أجنبية. قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني إحنا هل نظن بك شيئا؟ فقال إن الشيطان يجري لابن آدم مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا وفي رواية شيئا. فاذا يؤخذ من هذا الحديث انه ينبغي على الانسان ان يبتعد عن مواطن الشبه او مواطن التهم. لا يجيش واحد مثلا شايف مجموعة من الناس قاعدة تشرب مخدرات او بانجو او حشيش ويقعد مثلا معاهم يتسلف او يتكلم او يقول حاجة وبتاع والناس شايفينه رايحين جايين، وبعدين تيجي تقول والله انا كنت بس رايح لمصلحة، رايح تشوف واحد لان عرفنا ما انت الان تضع نفسك في مواطن التهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو فوق الشبهات وفوق التهم يدفع عن نفسه الريب والريبة ويقول على رسلكما انها صفية بنت حيين، يبين من هي حتى يبرئ نفسه. وهذا فيه اسوة لنا وقدوة لنا، وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية كتاب الصيام من عمد الاحكام. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان على خير حال وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيك.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله، استووا واعتدلوا إن الله قلوبا خاشعة صلوا صلاة مودع.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار ورضوان من الله، والله بصير بالعباد.
والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. Thank you. الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يصلي صلاة الجنازة الآن على أمنا المغفور لها حجة سميحة صابر أبو شريف، حجة سميحة صابر أبو شريف، فليتغمدها المولى تبارك وتعالى بواسع رحمته، وليثبتها المولى تبارك وتعالى على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليبدلها المولى تبارك وتعالى دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأن ينقيها المولى تبارك وتعالى من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الذنب، وبأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حفر النيران، إن كانت محسنة فلنجزي المولى تبارك وتعالى في أحسانها، وإن كانت مسيئة فليتجاوز المولى تبارك وتعالى عن سيئاتها. نسأل المولى تبارك وتعالى لها روح وريحان وجنة نعيم، فليتغمدها المولى تبارك وتعالى بواسع رحمته.
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.